الدعم المغلظ على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الأدلة التي أقامها من ادعى أن الوصف له مفهوم، وذكرنا إحنا الأدلة اللي ذكروها أدلة أربعة: الدليل الأول دليل اللغوية، والدليل الثاني قاعدة احترازية القيود، والدليل الثالث أن الوصف مشعر بالعلية. وصلنا للدليل الرابع اللي هو الإتيان بالشواهد، أن نأتي إليكم بشواهد. هاي الشواهد من الواضحات أن هذه الشواهد لها مفهوم، وبالتالي لو لم يكن للجملة الوصفية مفهوم فكيف اتفقوا على وجود المفهوم في هذه الشواهد؟ زين، شوف انتبهوا، عندنا رواية من قبل واردة عن النبي صلى الله عليه وآله، هاي الرواية: مطل الغني ظلم. انتبهوا لهذه الرواية: مطل الغني ظلم. واضح؟ زين. فهي متكونة منين؟ أولا مطل، شنو معطل؟ مطل يعني احنا نسميه باللغة العامية إماطل، يعني سوف ما يدفع. أنا غني، غني يعني شنو غني؟ أنا اقترضت منك مليون دينار، واضح؟ أنا قضيت حاجتي ثم بعد مدة صار عندي فلوس بس ما أرجع لك الدين، أماطل، أسوف، أأخر. فأنا شي يسموني؟ أنا غني وجاي أماطل، بمعنى لا أرجع أموال الناس اللي اقترضتها. النبي صلى الله عليه وآله حكم على هذا الغني الذي يماطل ويسوف ولا يرجع أموال التي اقترضها من الناس، يقول هذا من مصاديق الظلم، فيوم القيامة هذا يحشر ظالم لأنه ظلم الناس بعدم إرجاع حقوقهم، يماطل يسوف مع أنه غني. واضحة الفكرة؟ زين، هذا زين. هاي الرواية اجوا جماعة من اللغويين الكبار الذين لهم خبرة بأساليب العرب وكلام العرب، قالوا يستفاد من هذه الجملة أن مطل الفقير ليس بظلم، أن الفقير لو سوف، الفقير يعني الذي ليس عنده، والقرآن قد قال: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. صح ولا لا؟ إذا فقير المفروض هو صاحب المال ما يأخذ، كما وارد في الرواية أن ابن أبي عمير اللي هو من أصحاب الإمام أئمة عليهم السلام كان من كبار الأصحاب، أنه كان دافع أموال الواحد مقترض من عنده، فذاك الشخص مو عنده يرجع له، فش سوى ورا مدة حاول أن يجمع يرجع ما قدر، فسوى باع بيته أو باع فد شيء وجاب الفلوس، ابن أبي عمير رفض، ما قال ما أخذ، من يصير عندك أنت تجيب للمال، لأنه أنا سمعت الصادق عليه السلام أو كذا هالشيء تعبير الرواية أنه ما يصير واحد يبيع بيته أو كذا لأجل وفاء الدين. المهم هذا موقف مشرف يعني. المهم فاستفادوا العارفين باللسان أن مطل الفقير ليس بظلم، فلو كانت هاي الجملة اللي هي جملة وصف كانت غير دالة على المفهوم، المفروض لا يفهم منها أن مطل الفقير ليس بظلم، لأن الجملة لا مفهوم لها، هاي جملة وصفية. واضح الفكرة؟ فهذا شاهد من الشواهد التي تثبت أن الجملة الوصفية لها مفهوم بقرينة فهم أهل اللغة. واضح؟ بقرينة فهم أهل اللغة، فأهل اللغة فهموا هذا الفهم، فهذا كاشف عن أن هذا الجملة الوصفية لها مفهوم. واضح؟ زين. احنا عندنا اشكاليا على الاستدلال بهذا الشاهد. الاشكال الاول المصنف اصلا ما ذكره، شنو الاشكال؟ ان هاي الجملة التي ادعي ان لها مفهوم، هاي ليست جملة وصف اصلا، لانه هاي الجملة مش تسمى باصطلاح الاصوليين جملة لقب، لان احنا جملة الوصف اللي عند الاصوليين اخذناها ان الوصف يعتمد على موصوف مذكور في الجملة. الغني صفة، اين الموصوف؟ مو صحيح؟ فاصلا ما يصح الاستدلال بهذه الجملة، لانها مو جملة وصفية، هي جملة لقبية. هو شنو الفرق بعلم الاصول بين اللقب والوصف؟ اثنين هن وصف، جملة الوصفية وصف، الجملة اللقبية وصف، لكن هاي الجملة الوصفية نسميها وصف لأن الموصوف مذكور صريحا في الجملة، أما الجملة اللقبية فالموصوف غير مذكور، وهنا الموصوف غير مذكور. فهاي لو سلمنا أنها تدل على المفهوم فهذا جملة لقب يدل على المفهوم، هاي تنفع اللي راح يجينا أن جملة اللقب لها مفهوم أو لا، هاي المفروض تجعل دليلا في ذيك المسألة، في مسألة جملة اللقب، ولا تكون هنا في هذا المطلب. واضح؟ هذا الإشكال الأول. سؤال الآن، لماذا أعرض عنه المصنف؟ المصنف ما ذكره، ما ذكر أن هاي مو جملة وصف، لماذا؟ نقول لعله ما ذكرها لأنه يمكن أن تكون هاي الجملة وصفية وأن الموصوف مذكور. شلون؟ بأن يقال، بس انتبهوا، أن هاي الألف واللام في الغني هاي مو أل التعريف، هاي أل اسم الموصول، فتقدير الكلام هيك شيء، مطل الذي هو غني ظلمون، هيك يصير معنى الجملة. والذي اسم موصول موصوف، هو غني جملة حالية، صلة الموصول هي صفة هذا الموصوف. وإحنا قلنا لا يشترط في الجملة الوصفية أن يكون الوصف هو نعت نحوي، مو صحيح؟ ما له علاقة. فلعله لأنه هذا الإشكال يمكن الجواب عنه بهالجواب هذا، أنه من قال لكم أن الألف واللام في كلمة الغني للتعريف بل تكون للموصولية، وإذا كانت اسم موصولا خلص فيكون المتكلم قد ذكر الموصوف والصفة، فلا تكون جملة لقب. لعله لهذا السبب لاحتمال الجواب ما ذكر الإشكال. واضح؟ الإشكال الرئيسي اللي اعتمد عليه المصنف هذا الإشكال الرئيسي. قال إحنا من دخلنا بعد ما بينا معنى الجملة الوصفية وفرقها عن الجملة اللقبية وبينا الشرائط، ذكرنا مطلب وهو هذا المطلب: إحنا لا ندعي أن الجملة الوصفية مطلقا لا مفهوم لها، وإنما إحنا وين نزعنا؟ في الجملة الوصفية بدون قرينة، بدون قرينة. أما إذا كانت هناك قرينة على الوصف على المفهوم خلص نتبع القرينة، إذا أكو قرينة على عدم الوصف كما تذكرون ربائبكم اللائي في حجوركم خلص نتبع القرينة. إحنا كلامنا وياكم جاي نطالبكم بالدليل على وجود المفهوم للجملة الوصفية الخالية من القرائن. طبعا مع القرائن احنا نذهب للقرينة، مو خالفنا الواضع ورحنا مع القرينة في انطباق أسد على الرجل الشجاع، مع انه الواضع ما وضع أسد للرجل الشجاع. احنا ليس كلامنا في القرائن، احنا لا ندعي ان الجملة الوصفية حتى لو كان فيها قرينة لا تدل على المفهوم. احنا نزاعنا ومحل نزاعنا، لذلك احنا ليش نعقد مطلب في تحرير محل النزاع؟ حتى نميز، حتى لا نقع في المحذور اللي الان وقعنا به. الطرف المقابل يجي يستدل، قلنا له شنو دليلك على أن الجملة الوصفية لها مفهوم، يجيب لنا دليل من يا هو من يا قسم من الجملة الوصفية التي فيها قرينة، شنو علاقتنا؟ واضح؟ شنو علاقتنا؟ واضح؟ شنو علاقتنا؟ واضحة الفكرة؟ زين. فإحنا كلامنا وين؟ كلامنا في الخالي من القرينة. أما في القرائن هذا ما يهمنا، هذا واضح؟ ما يهمنا. زين زين. هسه نجي السؤال المهم، ما هي القرينة هنا؟ بحيث احنا افتهمنا المفهوم لوجود القرينة، وين القرينة؟ واضح؟ القرينة ما يسمى باصطلاح الأصوليين مناسبات الحكم والموضوع. أحيانا نصير علاقة بين الموضوع والمحمول تجعل مناسبة لفهم الموضوع بفهم معين. واضح؟ شوفوا، عندنا رواية مثلا، واحد يسأل الإمام عليه السلام، واضح؟ يجوز سؤال، يجوز أصلي وعلى ثوبي شعر حيوان غير مأكول؟ الإمام يجاوب لا، ما يجوز، صلاة باطلة. من هو الحيوان غير المأكول؟ أكو عندنا مثلا صورة واضحة، بعض الحيوانات غير المأكولة، مثل إيش حيوان غير المأكول؟ الأسد، النمر، الفهد، الثعلب، الخنزير، الكلب. سؤال، الإنسان حيوان لو لا؟ حيوان. مأكول لو غير مأكول؟ فأنا إذا على جسمي شعرات من عندي وأنا غير مأكول اللحم، فيجوز للصلاة أو لا؟ قالوا لا. ليش؟ قالوا لأنه الحيوان وإن كان هو منطقيا، المراد من الحيوان الحياة، وإن كان منطقيا ينطبق على الإنسان، ولكن هنا المراد بالحيوان غير الإنسان. فلو كان أكو شعر منك أو من غيرك إنسان آخر على بدنك أو ثوبك ما يضرب الصلاة. فإن المناسب لعدم الجواز مع كون الحيوان غير مأكول، هاي العلاقة بين الموضوع والمحمول تتطلب أن يكون الحيوان حيوان غير مأكول، يعني غير الإنسان، لأن هو هذا اللي ينصرف له الذهن. الذهن العرف الآن عند العرف من تقول له حيوان ينصرف ذهنه إلى الإنسان، ينصرف ذهنه إلى الحيوانات غير الإنسان، صح ولا لا؟ فصاركوا انصراف، واضح؟ صاركوا انصراف. زين، شوف خلينا نجيب رواية ثانية. الإمام عليه السلام يقول اغسل ثوبك من بول غير المأكول، واضح؟ زين. خب زين، سؤال، إذا كان مو ثوب شيء آخر أغسله من، إذا وقع علي بول أغسله لو لا؟ يقول إيه نعم. خب الإمام ما قال، الإمام قال ثوب. نقول مناسبة الحكم والموضوع، هاي العلاقة بين البول وبين الثوب، إحنا شو نستفيد منها؟ أن الثوب ما له خصوصية، وإنما المراد من عنده كل جسم، إذا وقع علي البول يعني أن البول نجس، هذا المراد من عنده، واضح؟ فهنا أن العلاقة بين مطل الغني وبين الظلم، هاي المناسبة بين الموضوع والمحمول تقتضي أنه لو كان فقيرا فلا يكون ظلما، تسويفه لا يكون ظلما. فإذن هنا الدلالة على المفهوم كانت ناتجة من قرينة اسمها مناسبات الحكم والموضوع. مناسبات الحكم والموضوع يعني شنو؟ يعني أن العلاقة بين الحكم والموضوع تقتضي أن نحمل الموضوع أو الحكم على معنى معين. فإذا السبب في دلالة هذه الجملة على المفهوم وجود هذه القرينة. وإحنا كلامنا في الجملة الوصفية التي فيها قرينة، لو كلامنا في الجملة الوصفية الخالية من القرائن. إحنا كلامنا في الجملة الوصفية الخالية من القرائن. فإذا هذا لا يصح الاستدلال بهذا الشاهد. زين، نقرأ العبارة. قال: رابعا، الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم. ثبت، مثل قوله صلى الله عليه وآله: مطل الغني ظلم. والجواب أن ذلك على تقديره لا ينفع. شنو على تقديره؟ يعني على فرضه لو سلمنا أن هاي الجملة لها مفهوم هم ما ينفع. لماذا؟ لأننا لا نمنع، عندما نقول الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة، ما نمنع. كما لا نمنع من أنه إذا قلنا أن الواضع وضع لفظة أسد للحيوان المفترس، لا نمنع من إطلاقها واستعمالها على غير الحيوان المفترس، لأن الوضع شيء والاستعمال شيء آخر. الاستعمال أعم من الحقيقة، يشمل الحقيقة والمجاز. وإنما موضوع البحث وموضوع النزاع وموضوع الخلاف في اقتضاء طبع الوصف لو خلي ونفسه للمفهوم، هل يقتضي أو لا؟ في نفسه بدون قرائن. وفي خصوص المثال نجد القرينة على إناطة، يعني تعليق الحكم بالغنى موجودة من جهة مناسبة الحكم وهو الظلم للموضوع الذي هو مطل الغني، فيفهم أن السبب في الحكم بالظلم لكونه غنيا فيكون مطله ظلما، بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين فلا يكون مطله من باب الظلم والتعدي، لأن الظلم هو التعدي على حق الآخر، سلب حقه. فالفقير بما أنه عاجز فلا يعتبر سالبا لحق الدائن. وعليه فإذا هاي الجملة لا تنفع، الرواية بأن مطل الغني ظلم لا تنفع كشاهد ودليل على أن الجملة الوصفية لها مفهوم. وبالتالي لم يثبت لنا أي دليل من الأدلة التي ذكروها لإثبات المفهوم. واضح؟ فيكون
قرينة
ها؟
قرينة
شنو؟
قرينة موازية.
ها؟
قرينة موازية.
احنا مو قلنا القرينة مناسبات الحكم والموضوع. يقول: المناسب للحكم بالظلم تجاه هذا الموضوع، مطل الغني اللي يناسبه انه بسبب غنى، هذا المناسب. مو قلنا يا الظهور من الظهور، هاي ما بيها بعد دليل، هو الظهور. انا افهم هيك، العرب يفهمون هيك، انا استدل بالظهور، أقول الظهور ظهور العرفي يقتضي أن العلاقة بين مطل الغني وبين كونه ظلما لأنه غنيا، هذا السبب. فمعناها إذا لم يكن غنيا لا يكون مطله ظلما، فالعلاقة بين المطل والظلم لكونه غنيا. ففهمنا من العلاقة بين مطل الغني وبين الظلم وجود مناسبة، أكو تناسب بين مطل الغني وبين الظلم، هاي غير موجودة المناسبة وين؟ في الفقير. واضح؟ فلذلك الفقير مطله، تسويفه، تأخيره عن أداء الدين ليس ظلما للدائن، ليس سلبا لحق الدائن. فنفهم من العلاقة بين مطل الغني وبين الظلم أن العلاقة علاقة الغنى، الغنى هو المحور، هو الملاك في ثبوت الظلم للتسويف. معناها في حال كوني فقيرا المطل لا يكون ظلما، التأخير في الدفع لا يكون ظلما. واضح؟ فمناسبة مطل الغني إلى الظلم مع وجود الملاك وهو الغنى هذا يفهم من عنده أن مطل الفقير ليس ظلما، ليس من مصادق الظلم والتعدي. فإذا لوجود القرينة اللي هي قرينة مناسبة مطل الغني مع الظلم، هاي القرينة هذا التناسب هو اللي خلانا نفهم أن مطل الفقير ليس ظلما، ليس تعديا على حق الآخرين. وعليه فلأجل وجود هاي القرينة أنت حكمت ب مثل ما أنت. تجينا إن شاء الله رواية في باب الاستصحاب، زرارة يسأل أنه وقع على عباءتي دم مثلا، فعلمت أثره، قلت بعدين أغسله، ثم نسيت وصليت. سؤال، هل الدم نستفيد من الرواية الدم ينجس عباءة زرارة بس؟ يعني أنا عباءتي ما ينجس الدم، ها؟ لا، بلا أشكال. العرف يفهم أنه لا خصوصية لعباءة زرارة، بل لا خصوصية للعباءة مطلق الثوب حتى لو كان غير عباءة. واضح؟ هذا من التناسب بين العباءة وبين الدم، كون الدم نجسا هذا ليس له خصوصية. فبعض الأحيان عندنا بعض القرائن تأتي من التناسب بين الموضوع والمحمول تقتضي معنى معين، مثل ما مثلنا بالحيوان غير المأكول، شوف ينصرف ذهنك إلى غير الإنسان. واضح؟ فلذلك تقول أنه ما عندنا دليل على أن المصلي لو صلى وكان على ثوبه شعرات منه أو من غيره شعر إنسان، ماكو دليل على بطلان الصلاة. تقول لماذا يوجد دليل ما يجوز الصلاة على ثوب فيه شعرات من حيوان غير مأكول والإنسان حيوان غير مأكول؟ نقول لا أكون صراف أن الحيوان غير المأكول. العرف إيش يفهم من الإمام يقول حيوان؟ الإمام ما جاي يتكلم ويا أرسطو، جاي يتكلم ويا الناس. الناس يفهمون من الحيوان غير المأكول يعني غير الإنسان. واضح؟ لذلك يحتاج لو كان الإمام يريد من الحيوان غير المأكول ما يشمل الإنسان لذكره، مو كافي أطلاق العام هنا نقول أنا قلت حيوان غير مأكول، هذا مو كافي، لأن أكون صراف. واضح أن الذهن ينصرف إلى غير الإنسان. هذا تمام الكلام في مفهوم الوصف. الآن جينا إلى المفهوم الثالث اللي هو مفهوم الغاية. الغاية في اللغة العربية المقصود من عندها الانتهاء، مثل سافرت من البصرة إلى النجف. فهنا شنو معناها؟ معناها البصرة كانت بداية سفري والنجف كان انتهاء سفري. هاي من استفادينا من أدوات الغاية، من وإلى. واضح؟ فنجي مثلا لهاي الجملة، شوف انتبه لهاي الجملة. أكلت الموز إلى قشره. واضح؟ زين، هاي شو يسمونها؟ جملة غاية. لماذا؟ لوجود أداة الغاية إلى. هاي أداة غاية، مو صحيح؟ غاية يعني شنو؟ الانتهاء. يعني أن انتهى أكلي إلى القشر، فالقشر شي يكون القشر مثل النجف، نهاية الشيء. فإذا الغاية في اللغة شنو المراد من عندها؟ المراد من عندها الانتهاء، هذا المراد من عندها باللغة. وهاي الغاية موجودة عندنا خصوصا في آية الوضوء، مو صحيح؟ اغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، مو صحيح؟ فهنا الآية استعملت أداة الغاية. عندنا بعد أداة الغاية وين موجودة؟ في باب الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل. واضح؟ عندنا آية أخرى مهمة أيضا، سلام هي حتى مطلع الفجر. فعندنا الغاية، الجمل الغائية موجودة بكثرة. واضح؟ فإحنا نريد نعرف أولا شنو معناها. معنى الغاية الانتهاء. يعني أنا من أقول سافرت من البصرة إلى بغداد، شنو يعني إلى بغداد؟ يعني انتهى سفري، بعد لم أسافر عندما وصلت بغداد. واضح؟ هذا المطلب الأول اللي هو معنى الغاية، شنو معناها؟ الانتهاء. كما أقول اغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني المرفق هو نهاية الغسل، هو النهاية. زين، هاي المعنى واضح، هذا المطلب الأول واضح ما بي خلاف. المطلب الثاني اللي وقع النزاع والخلاف، أنه هل الغاية داخلة في حكم المغيّى أو لا؟ نحفظ العنوان، هل الغاية داخلة في حكم المغيّى أو لا؟ أولا خلينا نعرف قبل لا نجي للخلاف، من هو المغيّى ومن الغاية؟ المغيّى هو ما قبل أداة الغاية، والغاية هي ما بعد أداة الغاية. فهنا مثلا مثالنا، الموز هو المغيّى والقشر هو الغاية. ليش سمينا الموز مغيّى؟ لأن هو قبل أداة إلى، هو قبل أداة الغاية. وسمينا القشر غاية لأن هو بعد الأداة. واضح؟ السؤال هنا، هل الغاية، شوف احنا بس انتبهوا، احنا من هاي الجملة ايش راح نطلع؟ راح نطلع أولا حكم معلوم واضح. أولا هذا الشيء الواضح اللي ما متنازعين بيه أبد، جبت لنا قلم ما يكتب شيخ، ما يواضح. الحكم الأول الواضح ما يكتب هذا هيك. الحكم الأول الواضح هذا موجود وين؟ لا ما هم هاي مو واضح هيك، يعني مجرد راح تجيبون. زين، الحكم الواضح المعلوم شنو هو؟ أول أكلت الموز إلى قشره، أن الموز حكم الأكل قد أكل، هذا واضح ما بكل مشكلة. واضح؟ صم من النهار إلى الليل بلا إشكال، النهار حكم الصيام. واضح؟ أكلت السمكة حتى رأسها بلا إشكال، السمكة مأكولة حكمها واضح. فإذا المغيّى واضح حكمه. السؤال هنا، هل الغاية لها نفس حكم المغيّى؟ لو لا خارجة. فمن تقول أكلت الموز إلى قشره، يعني أول القشر مأكول مثل الموز، نفس الحكم إليه حكم الأكل؟ لو لا خارج، ما إلى حكم الأكل. من تقول صم من النهار إلى الليل، يعني النهار معلوم صيام، يعني أول الليل داخل بالحكم، يعني أيضا نصومه لو لا؟ من أقول لك صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، يعني أول الغروب داخل في حكم صلاة الظهر لو لا؟ خارج. وهكذا. فالسؤال، هل الغاية بجزئها الأول داخلة في حكم المغيّى لو مو داخلة؟ لأن حكم المغيّى واضح، سافرت من البصرة إلى بغداد، فبلا أشكال البصرة كانت حكمها السفر، الجزء الأول من بغداد، بغداد نهاية السفر واضح، لكن الجزء الأول من بغداد داخل بالحكم، يعني أيضا سافرت به لو لا؟ مو داخل. واضح؟ هذا نزاعنا الأول. فالنزاعنا الأول أن الغاية داخلة في الحكم أو غير داخلة في الحكم. المصنف قال هاي المسألة بها أقوال، مو قولين، أقوال. واضحة الفكرة؟ أنه هي داخلة في الحكم، يعني نفس حكم المغيّى، الغاية لها نفس الحكم، تحكم على المغيّى أكلته، يعني القشر أكلته، تحكم على البصرة سفر، بغداد سفر، تحكم على النهار صيام يعني الليل صيام، لكن طبعا مو كله، الجزء الأول من عنده هذا. وعليه إيش راح يسبب إن هذا من الآية الكريمة تقول أتم الصيام إلى الليل، لو واحد صام فقط في النهار أول الليل أفطر، هذا صيامه باطل. ليش؟ لأن أول الليل داخل بحكم الصيام، لازم تصوم الجزء الأول من الليل يجب صيامه، فتشون أفطرت في الجزء الأول؟ لأن الغاية داخلة في المغية، إذا مو داخلة صحيح. فإحنا نريد نفهم أنه هل الغاية داخلة في المغية أو مو داخلة. المصنف قال أكو أقوال، زين خلنا نجي للقول الأول. القول الأول يقول لا أقول داخلة ولا أقول غير داخلة، وإنما أفصل. شلون تفصل؟ يقول مرة عندنا أن الغاية والمغية من جنس واحد، نفس الجنس نفس الحقيقة، ومرة تكون الغاية جنس آخر مباين لجنس المغية. شوف انت ابو، اقول اكلت لحم الخروف حتى الفخذ، شنو العلاقه بين الفخذ اللي هو الغايه وبين لحم الخروف اللي هو المغيره؟ من جنس واحد، كلاهما لحم، لحم غنم لحم خروف، جنس واحد حقيقه واحده. ومره اقول لك اكلت الموز حتى قشره، القشر مو من جنس الموز، القشر مو موز، مو صحيح، مباين له، واضح. فإذا أحيانا تكون العلاقة بين الغاية والمغية علاقة اتحاد نوعي، من نوع واحد، من جنس واحد، من حقيقة واحدة. ومرة يقول لا، العلاقة علاقة تباين حقيقة، تباين نوعي، مو من حقيقة واحدة، مو من جنس واحد. فهذا القول الأول شي يقول إذا كانت العلاقة بين الغاية والمغية أنهما من حقيقة واحدة من جنس واحد، إي نعم، حكم المغية حكم الغاية، فالغاية تدخل. فمن أقول لك صوم من النهار إلى الليل، يعني الليل داخل بالصيام، أول جزء تصومه. ليش؟ ليش؟ لأن الليل والنهار، لأن الليل والنهار من جنس واحد، واضح؟ الليل والنهار من جنس واحد. واضحة؟ فهنا من أقل كان الصوم من النهار إلى الليل، إحنا النهار شو نسميه؟ المغية. الليل غاية، سؤال النهار والليل هذني من حقيقة واحدة؟ نعم، كلاهما زمن، حقيقة واحدة زمانية. هذا الزمان يقطع إلى قطعتين، قطعة نهارية وقطعة ليلية، مو صحيح؟ مو الجنس المنطقي، لا، يعني الحقيقة وحدة، حقيقة وحدة، وهذا وقت هذا وقت، هذا الزمن هذا الزمن، واضح. طبعا هو ماكو شيئين ماكو علاقة بينهما ولو بالشيئية، اكو اشتراك. لا احنا ما ندعي شيء، ندعي حقيقة واحدة، بحيث العرف من ينظر لهم يقول لك هذول حقيقة، والليل والنهار اثنين زمن. ومرة تقول لا، تقول اني اكلت الموز حتى قشره، القشر غير الموز، قشر شيء آخر. أكلت التمر حتى النواة، النواة مو تمر، مو صحيح، النواة والتمر مو من حقيقة واحدة، التمر مأكول، النواة غير مأكول، مو صحيح. أو شوفوا هذا المثال، هذا الرواية، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، الحرام والحلال مو من حقيقة واحدة، الحرمة غير الحلية، واضح؟ لا لا، قلنا إذا تريد جامع خب يوجد جامع مشترك حتى الشيئية، واضح؟ زين؟ حتى الشيئية لابد نلقى جامع مشترك، واضح؟ المقولات العشرة متباينة بتمام الذات، مع ذلك هو أكو جامع بينها، هو جامع الشيئية، زين؟ فهذا السوى فصل، قال إذا كانت الغاية من جنس المغية، أي؟ فإذا الآية الكريمة قالت لك مثلا صم من النهار إلى الليل، قبل النهار والليل حقيقة وحدة، خلص الجزء الأول من الليل مثل النهار يجب عليك صيامه، إذا أفطرت أول الليل يعني أنت مصايم، أما إذا قال لك أكلت الموز حتى قشرة، لا، القشر غير مأكول، أول القشر غير مأكول، لأن ما إلى نفس الحكم. ففصل بين هذا وبين هذا، واضحة؟ زين، هذا المقدار كافي، بس نقرأ العبارة ونكمل باشر. قال مفهوم الغاية: إذا ورد التقييد بالغاية نحو ثم أتم الصيام إلى الليل ونحو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين. الجهة الأولى في دخول الغاية في المنطوق، أي شنو يعني دخولها في المنطوق؟ أي دخلت في الحكم، لها نفس الحكم. فقد اختلفوا في أن الغاية، من هي الغاية؟ عرفنا إياها. قال وهي الواقع بعد أداة الغاية، نحو من هي؟ مثل إيش أدوات الغاية؟ نحو إلى وحتى. هل هي داخلة في المغيى حكما؟ ليه جاي عبر حكما؟ طبعا بلا أشكال النهار غير الليل، النهار الليل مو من مصادق النهار، لكن الدخول حكمي مو موضوعي. أو خارج عنه حكما، حكم الليل غير حكم النهار، وإنما ينتهي إليها المغيى موضوعا وحكما. فكما أن النهار يرتفع بالليل، حكم النهار أيضا يرتفع بالليل وهو الصيام. فعندما يأتي الليل فقد ارتفع الموضوع وهو النهار، وارتفع الحكم وهو وجوب الصيام. قال الخلاف على أقوال منها ومنها، يجي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
واجب نهاية الدرس امتحان أسبوعي بمفهوم الوصف إن شاء الله.